بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام في أن الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان لما هاجروا إلى المدينة عانوا من حماها وبلواها ولأوائها، وأنهم كانوا يحنون إلى مكة ويذكرونها في أشعارهم ويذكرون أماكنها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بمكة وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل جلاله بأن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد، ودعا بأن ينقل الله حماها إلى الجحفة، ودعا بأن يجعل في المدينة ضعفي ما جعل في مكة من البركة. فاستجاب الله عز وجل لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، ونام ليلة فرأى في منامه جارية سوداء ثائرة الشعر وهي خارجة من المدينة، فتأولها بأنها الحمى، وقد عاف الله المدينة من ذلك اليوم، فلا يدخلها الطاعون، ونقل الله عنها وباء الحمى إلى الجحفة، وصارت دارا طيبة لخير جيران وخير أهل. وأريد في هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام أن أتحدث عن العنصرين الرئيسين اللذين كانا يكونان مجتمع المدينة، وهم المهاجرون والأنصار عليهم من الله الرضوان. أما المهاجرون فهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم، وقد خلفوا وراءهم الأهل والولد والدور والمال، وتركوا ذلك كله لله، هاجروا مجردين من كل شيء إلا من إيمانهم، كما قال ربنا جل جلاله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وقال جل من قائل: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، هؤلاء هم المهاجرون رضوان الله عليهم. بعضهم كأبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي ترك زوجه وولده وداره، وبعضهم اصطحب معه زوجه وولده. هؤلاء رضوان الله عليهم لما هاجروا إلى المدينة في أول الأمر عانوا شدة ومرضا وغربة ووحشة، لكنهم لم يلبثوا إلا قليلا حتى وجدوا من إخوانهم الأنصار رعاية وعناية وكلاءة وضيافة، فاعتادوا أجواء المدينة واندمجوا في مجتمعها، وأبدلهم الله عز وجل أهلا بأهل ودارا بدار ووطنا بوطن ومالا بمال. الهجرة إخوتي أخواتي قبل فتح مكة كانت فرضا متعينا على كل قادر من المسلمين من أجل أن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواسوه بالنفس، ومن أجل أن يتجمع هؤلاء الموحدون في مكان واحد فيصير لهم كيان وقوة. ولذلك جاءت آيات القرآن موبخة من تقاعس عن الهجرة بعد قدرته عليها، ما عذر ربنا جل جلاله إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، فقال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. والله جل جلاله وعد هؤلاء المهاجرين بأن يبدي لهم خيرا، وقال جل من قائل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد مكانا يراغم فيه أعداء الله عز وجل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وبعدما فتحت مكة في رمضان من العام الثامن من الهجرة، ما عادت الهجرة من مكة واجبة، لأن بعض الناس لما أرادوا أن يهاجروا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام، وإلا فحكم الهجرة باق إلى يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. المهاجرون الذين خرجوا من مكة تاركين الأهل والمال والزوج والولد من أجل الله عز وجل ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أثنى عليهم ربنا بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. منعهم النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقيموا في مكة، أبى الله ورسوله إلا أن تكون المدينة هي وطن هؤلاء المهاجرين، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على من هاجر قبل الفتح أن يستوطن مكة بعد الفتح. ومن قصدها من أجل النسك، من أجل الحج أو العمرة، إذا فرغ من نسكه فإنه لا يقيم بها أكثر من 3 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع قال: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، يعني ما يزيد عليها، لئلا تنقطع هجرته ولئلا يذهب أجره. واحد من الصحابة رضوان الله عليهم كان اسمه سعد بن خولة، مات بمكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. والسؤال: ما الحكمة في تحريم الإقامة بمكة بالنسبة للمهاجرين؟ الحكمة في ذلك ظاهرة، وهي ألا يكون هذا رجوعا في هجرتهم، لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم من أجل الله وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جل جلاله أراد أن يستمر هذا الترك ابتغاء مرضاته سبحانه، ليكون شاهد صدق على قوة إخلاصهم وسمو أخلاقهم وعظمة نفوسهم، ومن أجل أن يكونوا قدوة حسنة لمن يأتي من بعدهم، أن من ترك شيئا لله لا ينبغي له أن يرجع فيه. وهذا الأصل مضطرد، ولذلك عمر رضي الله عنه لما أوقف فرسا في سبيل الله ثم وجده معروضا للبيع فأراد أن يشتريه، منعه النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وأيضا أيها الإخوة الكرام، بعض بعض المهاجرين لما رجع إلى مكة وأراد أن يبحث عن الدور والأموال التي تركوها سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك كله من أجل أن يبين لهم أن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، وأنه ما ينبغي لمن ترك شيئا لله أن يرجع فيه. أيضا هناك معنى آخر، أن المدينة صارت هي قلب الإسلام النابض ومركز الإيمان ومأرز الإسلام. ونبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. وقد صارت هي عاصمة الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في دولة الخلفاء الراشدين من بعده. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فلا بد أن يبقى فيها تلك السلة المؤمنة والعصابة المسلمة من السابقين الأولين من المهاجرين، من القرشيين وغيرهم، من أمثال عبد الله بن مسعود الهذلي وسلمان الفارسي وغيرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع هؤلاء المهاجرين من أن يرجعوا إلى مكة مقيمين بها بعد الفتح، لأنه لو أبيح لهم ذلك ربما ينزع كثيرون إلى هذه الرجعة، لأن النفوس البشرية مجبولة على حب الوطن الذي ولدت فيه وترعرعت بين ربوعه. ومتى ما سنحت الفرصة فإن الإنسان يحن ولو طال مقامه بغير وطنه، يحن إلى وطنه الأول. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يحرم ذلك، ليبقى المهاجرون مع الأنصار في البلدة الطيبة، طيبة الطيبة التي أوت الإسلام ومنها انتشرت الدعوة وعم النور، وهذا هو مقتضى الوفاء. ولذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بعدما قضى نسكه مرض في مكة وخاف أن يموت بها، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا، جاء يعوده وهو مريض، فقال: يا رسول الله، إنه قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، فأريد ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: يا رسول الله، قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت. فقال له: بل لعلك تعمر طويلا فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه في سكن المدينة وألا يتحولوا عنها إلا لضرورة. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أي ما بين حرتيها، حرت الوبرة وحرت واقم، أن يقطع عضاهها، أي شجرها، أو يقتل صيدها. وقال: المدينة حرم من عير إلى ثور. عير جبل في ناحية الجنوب قريبا من ذي الحليفة، وثور جبل في ناحية الشمال إلى جوار أحد. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد أن يتحول عنها رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها مشقتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. فهذا كله ترغيب في سكن المدينة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا موتة بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. أما الطائفة الثانية من سكان المدينة فهم الأنصار، الأنصار عليهم من الله الرضوان، ونعني بالأنصار الأوس والخزرج الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة البيعتين، البيعة الأولى والبيعة الثانية. هؤلاء الأنصار عليهم من الله الرضوان كما مضى معنا الكلام كان يساكنهم جالية كبيرة من اليهود، اليهود الذين نزحوا من الشام مشردين مضطهدين بعد غزو الرومان بلاد الشام. واليهود على عادتهم لم يحسنوا جوار الأوس والخزرج، بل كان تقع بينهم منازعات وحروب، وكان اليهود يتوعدونهم يقولون لهم: قد أظل زمان نبي قرب عهده سيبعث، وسنتبعه ونقتله معكم قتل عاد وإرم. فلما جاء الأوس والخزرج إلى الحج وقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام، قال بعضهم لبعض: إن هذا هو النبي الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه. وسبحان الله، اليهود كفروا به، ولذلك ربنا جل جلاله قال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هؤلاء الأوس والخزرج رضوان الله عليهم، تلك الطليعة المؤمنة، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى، ثم في العام الذي يليه في العقبة الثانية. وهؤلاء الأوس والخزرج كانت بينهم خصومات ومعارك، وكان بينهم أيام مشهودة، وأشدها يوم بعاث. يوم بعاث كانت حربا بين الأوس والخزرج، وكان الظفر فيها للخزرج، مع أنهم أبناء أم واحدة وهي قيلة. ولذلك لما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال بعضهم: إنا تركنا قومنا، يعنون الأوس والخزرج، وبينهم ما بينهم من العداوة والبغضاء، فإن يجمعهم الله بك فلن يكون أحد أعز منك في العرب. سبحان الله، هذه الأمنية وهذا الرجاء حققه الله عز وجل، جمعهم الله بنبيه صلى الله عليه وسلم فصاروا إخوانا متحابين متآلفين، وصاروا كلهم جنودا للإسلام. ولذلك ربنا جل جلاله امتن عليهم بهذه النعمة فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام سيذكرهم بهذه النعمة بعد سنوات، يقول لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. فيقولون: لله ولرسوله المنة والفضل، جزاهم الله خيرا. هؤلاء الأنصار عليهم من الله الرضوان كانوا خير معين، خير مضيف، خير جار لإخوانهم المهاجرين. قدموا ألوانا من الإكرام والإيواء والإيثار والمواساة، حتى أثنى عليهم ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صاروا مثلا عليا يضرب به في الأولين والآخرين للإكرام والإيثار والإيواء والمواساة رضوان الله عليهم. هؤلاء المهاجرون والأنصار صاروا بعد الهجرة كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا، صاروا كقلب رجل واحد، صاروا كاليد الواحدة على المشركين واليهود والمنافقين، ولم يزالوا يكافحون ويجالدون ويصبرون ويصابرون حتى هزموا هؤلاء الأعداء الثلاثة: المشركين والمنافقين واليهود، وصارت كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هؤلاء الأنصار عليهم من الله الرضوان بذلوا النفس والنفيس في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شد أزر إخوانهم المهاجرين، مما سيأتي تفصيله إن شاء الله عند الكلام عن تلك الغزوات التي وتلك المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعداء الله من المشركين واليهود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على سنتهم، وأن يتوفانا على ملتهم، وأن يحشرنا معهم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونواصل إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.